الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم ونحييكم عبر إذاعتكم إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4 وعبر برنامجكم اليومي الرايح. شعرنا دوم نحن وياكم ومنكم وفيكم. فقراتنا اليوم مثل ما تعودتوا، فقراتنا نبدأ الحلقة بالموضوع الرئيسي، واليوم بيكون موضوعنا موضوع يعني يثير الجدل مثل ما يقولون. ما نتكلم في الفقرة الاجتماعية اليوم عن دور العمة في الحياة الزوجية، ونقصد هنا بالعمة اللي هي أم الزوج. هل ما زالت أم الزوج تعتبر هاجس للعروس؟ هل هي فعلا تكون في بعض الأحيان سبب من الأشياء اللي تنغص على الحياة الزوجية؟ هل بنقش اليوم مع ضيفتنا في الفقرة شيخ البريكي رئيس قسم التوجيه الأسري بمحاكم رأس الخيمة. بعد الفقرة الاجتماعية بنتحول لفقرتكم اليومية تدري أنه، واخترنا لكم دراسة يمكن تكون نتيجة هذه الدراسة بعد شوية تصدمنا وتخوف، لكن نحن نقول دائما أن الدراسات الاجتماعية تتم دوم ضمن بيئتها وتخضع لاعتبارات متعددة مثل الفئات العمرية، التدين، التربية، العادات والتقاليد وغيرها. وبعد فقرة الدراسة أو تدري أنه بننتقل لفقرة بنيان، وبتكون ويانا المهندسة المعمارية عائشة عبد الرحمن الجروان، مديرة الإدارة العامة للشؤون الفنية دائرة التخطيط والمساحة بالشارجة. وعقبها في الساعة الثانية مثل ما تعودتوا بتكون معانا فقرة داوها تبرة، واليوم مختارين لكم موضوع ألم العظام، وضيفنا في الفقرة استشاري ورئيس قسم العظام بمستشفى دبي دكتور عيسى الحمراني. هاي تقريبا فقراتنا اليوم، إن شاء الله تعيبكم وتنال إعجابكم. نذكركم أن نقدر نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم النصية على رقم 4477 وعلى رقم التليفون 34999500. مستمعينا بناخذ فاصل، وعقب الفاصل بنبدأ حلقاتنا وموضوعنا اليوم. فاتموا ويانا. مستمعينا معالي، بنتكلم شوية عن موضوع اليوم اللي هو موضوع العمة أو اللي هي أم الزوج، وفي بعض اللهجات اللي هي أو باللغة العربية تسمى الحماة. وفي الدراما العربية والمسلسلات كانت الدراما تشكل دور العمة أو أم الزوج بأنها يعني الفك المفترس اللي تبغي تنغص الحياة الزوجية على ولدها. لكن حقيقة ما نقدر نقول إن هاي قاعدة ونتكلم فيها ونعممها على الجميع، بالعكس مرات تكون العمة هي بمثابة الأم للزوجة، هي تكون بمثابة الأمان، هي حلقة الوصل وصمام الأمان في العلاقة الزوجية. مرات نحصل لأم الزوج تسوي كل اللي تقدر عليه عشان تحافظ على الحياة الزوجية لولدها ومرت ولدها. الحماة طلعت في الدراما نقدر نقول بأشكال مختلفة، يمكن الدراما شوية ظلمتها، لكن نحن اليوم في حلقتنا بنحاول أن نبين لكم شو طبيعة العلاقة بين العمة وبين مرت الابن من خلال اللقاء اللي بيكون مع الاستشارية في التوجيه الأسري ومحاكم رأس الخيمة الشيخة البريكي. زين اسمحونا الحين بناخذ فاصل، عقب الفاصل إن شاء الله بنبدأ. فاتموا ويانا.
يوم البخات الكناش وابهت لك انوارا الكل غلا مفراش وبذراعك سوارا بحت لك نعش وبحت لك انوارا لك الغلا مفراش بذراعك سوارا يوم البحت لك نعش وبحت لك انوارا لك الغلا مفراش بذراعك سوارا قلب هواك وخاش ولا بي حسرارا قال الهوى يا حسرارة قال الهوى لك دش لك دش في القلب واستارة لك نعش لك الغلا ما اسمع اخباره ما اسمع زرع سقيته رش وخرب قطاره واليوم ذاب وكاش جدره ونواره صديت عنك ومش لا تعيد تذكاره اليوم ذاب وكاش جدره ونواره صديت عنك ومش لا تعيد تذكار لا تعيد عقبك خلعت العش من كبرت اصغاره والحر ما ينغش من قص دواره عقبك خلعت العش من كبرت اصغاره والحر ما ينغش من قص دواره السم المعطش من وصلك اختاره خلاص جرحه قش وعنا طفت ناره عنا السم المعطش من وصلك اختاره خلاص جرحه قش وعنا طفت ناره خلاص ذبحت لك انواره
الأولى 107.4
عن أمثال الزمن نسمع وننهل من كتاب العلم درس للزمن ينفع ورواد بنوا تاريخ وهم لجيالنا مرجع.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى. تجار من هل الدار
فيها 24 ساعة لين خذ المشروع.
بديت في مجلس الإعمار، كانت طبعا في وقتها ولها نشاطات اثنين رئيسية.
قبل ما تصير دولة الإمارات احنا ابتدينا وفكرنا نحن في حاجة إلى شركة للحفر.
فكرة أن اجمع فلوس وهذاك اجمع فلوس، هذاك اجمعها مدينين وهذا لا اجمعها لمياه، فرق وايد.
التاجر ويا أحمد البدواوي كل أربعة الساعة 4 العصير لين الساعة 5 المغيربان على إذاعة الأولى.
يا ورقة عدل أخذي شوفك شفاتي يا غناتي ما أقدر على أجرد وفرقاتي
كتك لعبنا صار أذكرها فيها
107.4 الرايح ويا سماح العبار ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، نحييكم ونرحب بكل اللي انضم الحين لسماع إذاعة الأولى على ترددها 107.4 وبرنامجكم الرايح. مثل ما ذكرنا قبل الفاصل موضوعنا في الفقرة الاجتماعية اليوم أو الفقرة الرئيسية عن موضوع دور العمة في الحياة الزوجية، هل هي فعلا تؤرق الحياة الزوجية ولا هل هي مصدر أمان وسند للزوجة من خلال مشاكلها ويا ريلها؟ هذا اللي بنتعرف عليه اليوم مع ضيفتنا شيخة البريكي رئيسة قسم التوجيه الأسري في محاكم رأس الخيمة. السلام عليكم أستاذة شيخة. تليفون مو بجاهز. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حاج أستاذتنا؟
حيا شاء الله. الحمد لله. كيف حالك؟ طيب إن شاء الله.
الحمد لله بخير.
حيا شاء الله.
تفضل. مثل ما سمعتي في المقدمة نحن اليوم نطرح موضوع يمكن أنا أعتبره مو بظاهرة، يمكن تكون منتشرة وايد في مجتمعاتنا في ظل التفتح العقليات يعني ودور العمة ما بيكون السواد اللي الدراسات تتكلم عنه. فأنت أدرى أن نكون داومين في المحاكم وتمر عليكم هاي المشاكل، فهل فعلا تيكم مشاكل زوجية قد تصل إلى الطلاق بسبة العمة أو أم الزوج؟
طبعا مثل ما تفضلت اختي سماح تمر علينا حالات، لكن ولله الحمد يعني مو بالظاهره الكبيره مثل ما نقول، في نسبه ما بنقول مو موجودة في المجتمع، لكن نسبتها الحمد لله قليلة، ومع هالسنوات الأخيرة الحمد لله بدأت تتلاشى يعني عادات يعني ما تنذكر. فطبعا أنا من خلال الإحصائيات اللي عندنا يمكن أني حتى أذكر لك يمكن أكثر حالة يعني جتنا في سنة يمكن تدخل أهل الزوج بشكل عام إحنا بنذكرها 18 حالة، هذا ب 2011
خلال السنة،
ولكن أوكي 2011 خلال السنة يعني عدة سنوات يعني. طبعا هي تتجاوز بين 15 و 18 حالة، ما تتجاوز يعني كلها تكون أقل عن 20 حالة في السنة، لكن هي كانت أكثر حالة جتنا مرت علينا 18 حالة اللي هو تدخل أهل الزوج. وفي ترى بعد تدخلات أهل الزوجة أحيانا تكون، لكن الحمد لله بدأت تتلاشى في السنوات الأخيرة. يعني مثلا في عندنا آخر عام 2014 خلال السنة 8 حالات، فنشوف الفرق يعني الحمد لله بدأت تتلاشى تقل التدخلات. وإحنا هنا نقول في تدخل إيجابي وتدخل سلبي.
صحيح.
فمو دائما يعني لأن إحنا مثل ما نقول على أن تدخلاتهم سلبية، لا في بعد تدخلات منهم إيجابية ولله الحمد. وحتى هالشيء المباشرات على الأعداد بدأت تقل، فهاي الحمد لله نعمة وظاهرة تكون إيجابية. تمر علينا حالات، تمر بالفعل العديد من الحالات مرت علينا، أحيانا تكون استشارات وأحيانا تكون فتح استمارات وترفع في الدعوة، لكن من خلال طلع الإحصائيات اللي عندنا نسبة قليلة اللي يطلبون فيها الطلاق موجودة، لكن نسبة قليلة. يعني ممكن في الزوجة هنا تطلب الطلاق بسبب الحماة والعمة مثل ما نقول، أو تدخلات أهل الزوج سواء كان مثلا خوات أو أي حد من أهله، فتطلب هنا في الغالب تطلب مثلا سكن مستقل. فهي هذه التدخلات، لكن في نسبة بسيطة جدا اللي طلبوا فيها الطلاق يعني.
الحمد لله.
ولكن الحمد لله يعني في تدخلات تكون مساعد تكون من خلال الجلسات، والحمد لله تم الصلح.
حنقول إن مرات دور العمة وأم الزوج تكون هي بمثابة الأم الثانية للزوجة، بالعكس لأن مرات ظروف المعيشة تطلب إن هي تعيش ويوم في نفس البيت، فهي تكون أقرب لها من أمها لأن وياها في نفس البيت تشوف المشاكل اللي تمر عليها. شو نلاحظ أيضا إن مرات العمة تكون يعني أحن على مرت ولدها أكثر من حنيتها على ولدها اللي هو ريل هاي الحرمة.
بالفعل في بعض الحالات في أتذكر حالة مرت علينا قبل سنوات سبحان الله، يقول الزوج أنا أهلي يحبونها أكثر عني لهالدرجة يعني سبحان الله. فهي كان حتى يعني وخلال كان بينهم خلافات يعني، ولله الحمد تم الصلح بينهم. فيقول حتى قالت أنا ما عندي إشكالية أهل زوجي، أنا ساكن وياهم وبالعكس، والحين طلعنا بسكن مستقل، لكن أنا بالعكس علاقتي فيهم أكثر يعني، والحمد لله يمكن الناس يشتكون من أهلهم، أنا بالعكس بالنسبة لهم أهلي. صحيح. فرد الزوج قال أنا الحين يعني هو كان خلافهم على أساس أنا كان يبغى يتزوج عليه، يقول لي الكل معاتبني وأمي ما تكلمني حال فعلي ما أدخل البيت إذا تزوجت عليه. لأن تعتبرها مثل ما يقول تعتبرها بنت الثانية
فعلا،
فما ترضى لها. وفي عدة حالات بالفعل مرت علي حالة من الحالات بعد يتني أختي سماحة مرت علينا هنا، فقالت الأم توصي أم الزوج يعني كانت النفسية منهارة للآخر، أنا توقعت هي صحت المشكلة يعني في إلها في مشكلة هي يعني في أي تعرض، فدخلت عندي وكانت منهارة لغاية ما هديناها وغيره وبغيت أعرف منها، وشوي شوي لغاية ما هدت فقالت لي عندي طلب شيخة عندكم ملف هنا في التوجيه لولد يعني ولدي رفع دعوة ويبغى يطلق زوجته، فأتمنى أن ما يتم هذا يتحول عند القاضي ولا يتم الطلاق. هي فكانت منهارة لو شفتي شكلها يعني سبحان الله، تقولين يعني مو بمرت ولدته اللي بحاتيها أكثر عن بنته، فقال أن هي مشكلته نفسها. فكانت بدها حتى تقول أنا معاتب ولدي وولدي زعلان مني ومن عدة أشهر حتى ما مر إلي ما يكلمني، ليش أنا واقفة ويا البنت؟ تقول يعني ما أظن يفترقونهم الاثنين، وعارفة على أساس أنه يعني هنا نقول إحنا هذا التدخل الإيجابي سبحان الله من الأهل. ما أبغى مثلاً تعاتب ولدته لكن بالعكس من محبتها لمرت ولدته وما تبغيهم يفترقون من محبتها لولدته، تقول ما أبغيهم يطلقون هم الاثنين وتهم بداية زواجهم وهالأمور كلها، كل شيء تنحل إن شاء الله، كل الأمور بتنحل، لكن ما أبغى يوقع الطلاق، ما نبغى نخسر البنت ولا أبغى أخسر ولدي. وبنفس الوقت كانت تصيح يعني حرقة فيها مشتاقة لولدها يعني. فسبحان الله يعني في ما نقول لأن كل الأمهات مثلاً سلبيات، وهاي الحمد لله مثل ما نقول نادرين يعني قليل.
الحمد لله. لكن إذا تكلمنا عن هاي الفئة النادرة، شو الأسباب اللي ممكن تخلي في مشاكل بين الزوجة والعمة؟ يعني يقولون أن مثلا الأسباب تعود لنفسية أم الزوج أن هي ما تتقبل أن وحدة تأخذ ولدها اللي هي ربته 25 سنة أو 30 سنة. شو الأسباب؟ هل أسباب نفسية؟ هل أسباب اجتماعية؟ أحيانا
أختي تكون سبحان الله الوحدة مثل ما تقولين تدخل في شيء نوع منهم، يمكن تكون من الغيرة أو تحس على إنه مثل هالولد كأن وحدة خذت عنه، ويت وحدة وخذته تحسي إنه تغير أو تحسي. وأحياناً لا، تدخلات تكون العمة بسبب أصلاً السماح من الزوج أو الزوجة هم إدخال الأهل في مشاكلهم أو ظروفهم، وهنا يكون تأثير الأهل يكون يعني ضد مرة الولد. يعني مثلا إذا الولد صار يشك أو يبين أنه في وجود مشاكل أو في غيره، فهنا شيء طبيعي الأهل بيوقفون مثلا ويا ولده، وفي بعض يوقف ويا بنته، وإحنا قلنا نادرين يعني. أما البقية الحمد لله فيهم الخير، الكل يعني يبغيهم الصلح. لكن في بعضهم مثل ما تبين تدخلات تحس عن يمكن الولد تغير عليهم بعض التصرفات، يمكن تشوف عليهم مثلا ما تجلس وياه مثل أول، أو ما يسأل عنها، أو ما يسأل فيها مثل قبل، أو مثلا تحس فيه على أنهم مرتاح مع الزواج مع زوجته الثانية، تلاحظ عليه مشاكل. أو هي أحيانا الولد بروح يدخل أهله أو يشتكي الأمة من مثلا من زوجته من لأنه مو مرتاح وياها، فهناك تبدأ تدخلات الأهل. يعني ما تدخل منه والدرب الأمة مثلا إذا شافت زوج الولد وحرمته مرتاحين، إلا إذا مثلا إحنا شاركناهم في مشاكلنا يعني. وخاصة طبيعي مثل ما تقول كل أهل مثلا يوقفون سواء كان من البنت أو الولد. صحيح. ولكن مرت علينا بعض الحالات بالفعل يعني سبب في الطلاق، أحيانا حتى طبعا إحنا مرمونا دخلت أحيانا حتى من أب من الأب
مضمون الأم. زي شو نوع التدخلات أستاذة؟ شو نوع التدخلات هاي اللي توصل في الآخر سواء من العمة أو العم؟
يعني مثلا أشياء الزوجين، أسرار الزوجية صارت بينهم مشكلة، البنت مثلا شكت الحالة أو خبرت أهلها أو الولد خبر أهله، فهنا خلاص مثل ما تقول كل واحد يشيل على الثاني. من الأهل شو طبيعي، هذا بيوقف ولده وهذا بيوقف بنته، فهنا يبتدي الكل مثل ما تقول يحاول يشد يعني. لا الأهل أهل الزوج يتقبلون بالسهولة، وأهل الزوج نفس الشيء ما بيتقبلون مرت الولد بالسهولة، أو الكل يشيل إيده من المشكلة ويخليهم هم مثلا إذا البنت طلعت وسافرت بيت أهلها. يعني في منهم بالعكس يبادر ويثير ويحاول يسعى ويصلح، وفي منهم لا خلاص هي تبغى الطلاق خلاص بينه وبينكم المحاكم وخلاص إحنا ما منتدخل، وهو يعرف وهو ما أدري كيف، أو لا طلقة وخلاص هاي ما بتنفعك وإحنا بنزوجك وحدة ثانية. وبالفعل في مرة هالأمور يعني توصل فيهم للطلاق أو الخلع، بس المهم أنه ما ترجع له. أحيانا في بعض الحالات الحمد لله يتم الصلح ما بينهم، لكن يلاقي تدخلات الأهل هم اللي يمنعونهم مثلا أنهم يرجعون لبعض.
سبحان الله العكس يعني.
أي سبحان الله، يعني بعد التدخلات يتم الصلح. ولكن في بعض الحالات مثل ما قلت لك في منهم فيهم الخير، يعني حتى في منهم يوقفون من برا. يعني طبعا احنا في الجلسات ما ندخلهم الأطراف غير طرفين هم نفسهم، فنلاقي احيانا مثلا الاب او الام برع مثلا توتر نقول لهم عليه ارتاحوا ان شاء الله اي شيء احنا نسوي له الشيء اللي فيه صالحهم، فتلاقين البرع متوتر يعني وحالته حاله. نسالهم شو في منهم يكونوا متوترين ما يبغونهم يصالحون، يبغونهم خلاص يعني حولهم للمحكمه خلاص خليه يطلقون،
يبون يفتكون مشاكلهم.
هي خلاص ما نبغى مشاكل ولا نبغى شيء، خلاص يطلقهم مثل ما دخلنا المعروف يطلع المعروف. وفي منهم لا سبحان الله يقول انا بدخل الجلسه أنا بصلح من بينهم، ما أبغيهم يفترقون هم الاثنين.
سبحان الله.
سبحان الله، يعني يختلف من شخص لآخر.
في رسالة نصية من الأخونا بن خرسان، نشكر على المتابعة وأنه يدوم يطرش لنا رسائل نصية. يقول دور العمة في الحياة الزوجية تغير مع مرور الزمان، فأصبحت غيرة من الزوجة لأنها شلت ولدها عنها. المفروض تعتبرها بنتها وتوجهها إذا قصرت في حق زوجها، ولا تتدخل في حياتهم الزوجية. هل أنت مع أن هاي غيرة؟ وفي دراسة تقول إن هي غيرة، غيرة الأم من مرت الأبن.
أحيانا تكون غيرة من الأم، أحيانا تكون غيرة من الزوجة.
صح يستوي.
أحيانا هي تكون بعد من الزوجة، أحيانا ما تتحمل مثلا لو مثلا إحنا دائما مثلا في بعض الحالات لما تكون في خلافات من الأهل نقول للزوجة هنا اعتبريها أمك. أكيد بصير في أحيانا تأخذ خاطرش من الأم، بس ما تقدري تزعلين منها، ما تقدري تكدرينها أمك، فهاي اعتبري أمك الثانية يعني. والزوج نفس الشيء لو مثلا تدخلوا الأهل أو أهل الزوجة أو شفت منهم مضايقات يا أخي اعتبرهم هذين أهلك، خلاص أنت خذيت بنتهم يعني تعتبر ولدتهم يعني. فلو الكل تدخل فيها من هالأمور تكون أمور وايد انحلت. سبحان الله واحد من الأزواج أختي سماحة شو يقول، يقول أنا اللي خليت أهلي كانوا ما راضين في الزوج، يعني ما كانوا واقفين، كانوا يبغون يعطون وحدة تانية، فأنا حاولت أني أزرع المحبة في قلوبهم. فيقول كنت أشتري الهدايا وأوديها للوالدة أقولهم هاي من زوجتي الفلانية. فسبحان الله هنا تزرع المحبة، عكس يوم إحنا نبادر على أنه لا كل شكاوى ومضايقات وغيره، ويكون مثل كأن الند بالند، مثلا صحيح. الأم تغار من مرت الولد ومرت الولد تغار من العمة، لا ليش هي تتحكم فيه، ليش ما لو هي خذت بحس أن هي لأنه ولدتها، وهي بالعكس وهي إذا تعددت وغيره. إحنا دائما نقولهم حتى لو يعني هدية بسيطة مثلا تشترينها لعمتك، الولد نفس الشيء يشتري لعمته، هنا بيدخلون الوناس والسعادة بقلوبهم، بالعكس يزرعون المحبة، وهنا يكون في استقرار الأسر سبحان الله. هم بينصحون، لكن إذا إحنا من نقللهم كل شكاوينا وكل أمورنا كل كبيرة وكل صغيرة، طبيعي تكون في حزازية. الغيرة موجودة ما ننكر هالشيء، لكن إحنا اللي بنبين، إحنا نحاول نتجاوز هاي الغيرة. والعمة نفس الشيء، لو هي مثلا تبغى سعادة ولدها وسعادة بنتها، المفروض خلاص أنا زوجته خلاص خليه يعيش حياته، يعني ايش ابغى منه غير مثلا سعادته واستقرار اسرته، ما ابغى يعني كل يوم مثلا يتزوج او يطلق او غيره.
صحيح، هو مثل ما ذكرتي استاذه شيخه، مرات سبحان الله تيجي زوجة الابن تبغي تعيش والجو يكون مستقر والامور طيبه، لكن تي العمة نكدية، ومرات العكس العمة وايد طيبة وتدور راحة ولدها، حتى لو بتطبخ حق مرت ولدها، لكن هني تيجي مرت الابن نحسة، فسبحان الله تستوي الحالتين.
تستوي هي نعم تستوي، تختلف سبحان الله الأطباع من شخص لآخر تختلف، لكن احنا نقول الوعي أهم شيء، يعني من الزوج ومن الزوجة هم بإيدهم يحركون هذه الأمور كلها لصالحهم، ما تكون ضدهم.
لكن بعد مرات اللوم هني يكون على الزوج، ليش؟ في حالات متعددة أن تي المرت يعني الزوجة تشتكي أن زوجها ضعيف الشخصية قدام أمه، يعني ما يرفض طبعا الطاعة مطلوبة للوالدين لكن في حدود، فوايد حالات طلاق تستوي أو أنا أسمع نسمع عنها في المجتمع أن بسبب ضعف شخصية الزوج قدام أمه ما يقدر يرد لها طلب، حتى لو على حساب الزوجة، والعكس بعد نجد مرات أن الزوجة تتحكم في الزوج لدرجة أنه خلاص تسوي حظر حق أهل الزوج من حياته.
صحيح،
وهاي الأشياء تمر وموجودة وما نقدر ننكرها.
لا أكيد أكيد موجودة بالفعل، مثل ما تفضلت يا أخت سماح تمر علينا بعض الحالات، ومثل ما قلنا إحنا هي تكون حالات نادرة، لكن تمر علينا بين فترة وفترة، ممكن أن تمر لنا في السنوات، يعني في السنة يمكن تنعد على الأصابع، لكن لا موجودة، لا زالت موجودة. وإحنا عشان كذا نقول المفروض الواحد يكون يدرك حقوق وواجبات، مثل ما كل شخص له حقوق وله واجبات لازم يؤديها للطرف الثاني. فلو الزوج أدرك على أن هاي زوجته في له حقوق ولها واجبات لازم يؤديها، وأمه طبعا ما حد ينكر هالشيء، وبالوالدين إحسانا، هذه أمه واجبات وحقوق، لكن ما بيطغي حقوقها، يعني نبغي مثل ما نقول ننتقص من حق هذا مقابل هذا. هذه الأم لها واجبات وحقوقها ولازم أن يبرها وما يقطعها، وبالعكس هو بإيده مثل ما قلنا زمام الأمور كان هو الرجل، والمرأة بعد إحنا نقول لازم تتفهم هالوضع وتحاول، يعني مثل ما يعني ما تكون هي ضد العلم أو غيره، تحاول تكسفها بأي طريقة وتتعاون وياه على أساس أنه مثلا ما يتدخل أو توقف ضد العلم، حتى لو حصلت منها مضايقات أو حصلت منها غيرة أو مش، تحاول مثلا تتفاهم مع زوجها لأن عشان تمشي حياتهم الأسرية لازم أنهم يتفاهمون في هالأمور.
نحن ما نقدر بعد ننسى نحن زمان كان عندنا مجتمعاتنا العيلة الممتدة أو البيت الممتد اللي كان فيه يضم الأب والأم والأبناء والأحفاد، وكلهم كانوا عايشين في نفس البيت ويأكلون من نفس الصناط، كانت عيشتهم جدا بسيطة وما كنا نسمع عن هاي المشاكل. فهل هاي المشاكل أو الأفكار هل هي دخيلة علينا بسبب، أنا ذكرت في المقدمة أن الدراما العربية وايد شوهت صورة العمة أو صورة الحماة إنجاز التعبير،
صحيح.
فهل المعتقدات دخيلة وصار الحين بسبب التواصل الاجتماعي والانفتاح عن العالم الخارجي أن الأفكار وممكن البنت يزرعون في مخها مثلا معتقدات أن شيء تكوني وخليك قوية وتعاملي وياهم بندية ولا تبينك الشخصيات الضعيفة، يعني هالأشياء هاي هل لعبت دور في إيجاد المشاكل حتى لو ما وصلت كانت الإحصاءات ضعيفة لكن هي موجودة؟
نعم موجودة. بعد بالإضافة لكلام مش بالفعل موجود هالشيء والتأثيرات، حتى التواصل الاجتماعي الحديث مثل ما عرف يمكن انشغال الناس في التقنيات الحديثة وهذه الأمور بدأت شوي تعتبر ترى من صلاة الأرحام، يعني هذا سبحان الله. أحيانا تكون مرت الولد حتى مزور عمته بسبب مشاحنات، في مر عليها مناسبات، مر عليها رمضان، مر عليهم عيد، بذلك لا خليني أنا بعيد عن المشاكل. أو أحيانا أهل الزوج مثلا لا تجيب لنا إياها، فسبحان الله يعني هالأمور بعدت الأشخاص. أول مثل ما تفضلتي كانت الأسرة الجد والجد والكل العائلة الكبيرة العائلة الممتدة كلهم موجودين، وبعدين حتى لو صار خلاف يتحتوي العائلة، أهل الزوج يحتوون المشكلة ويحلونها. كانت نادر ما الواحد يسمع أنه في حالات طلاق، فكانوا يتدخلوا من مجرد وقوع أي مشكلة على طول يتدخلون. تكون سبحان الله الأم هنا والأب مثابة الأم للطرفين، والأب نفس الشيء نفس الحالة. عكس الحين ممكن أن نلاقي لا كل شخص يقف ويا طرفه أو مثلا عيال مثل ما نقول الكل يشيل إيده من الموضوع، عكس قبل الله الكل يتدخل، يمكن يتدخل العم والأخ والأخت كلهم لصالح على أساس أنهم بس ما يتم الطلاق. وعشان كذا ما كنا نسمع بحالات الطلاق أول مثل الحين، فكان قبل بالنسبة لهم الطلاق شيء كبير، الحين شو إنه أما أنك خذت الطلاق بسهولة.
نحن نتصدر قوائم الدول في الطلاق للأسف يعني.
الله يصحح الجميع.
آمين. أخيرا في نصيحة تحبين توجهينا للمقبلين على الزواج، بنقدر نقول كيف يدخلون الحياة الزوجية وهم متقبلين فكرة، ما بنقول بس العمة، لا الأم تتقبل فكرة وجود إنسانة جديدة، لأن في بعض العمات تشوف إن هاي مرت ولدها هاي وحدة غريبة يعني، وما بترمز قدامها في أي شيء يعني، إذا بترمز أحد بتراي إن هي تقوم بتطلع أو بتتكلم، تشوف إن هي حد غريب، وفي ناس تشوف إن هي عنصر منبوذ يعني خلوها على صوب. وأيضا نبغى نفهم البنات كيف هي تتقبل أم زوجها وتشوفها، يعني يكفيك إن هاي يابت رأيك هذا، إن لولا هي بعد الله سبحانه وتعالى ما كان هذا زوجك موجود في الدنيا.
نصيحتي لكل زوج وزوجة أو مقبلين للزواج، لكل شخص ذكر أو أنثى، بعدم السماح بإدخال أي شخص مهما كان صلته، سواء كان أب أو أم أو أخ أو أخت أو صديق أو صديقة، عدم إدخالهم في شؤونهم حياتهم الزوجية، إدراك هذا الشيء من بداية الزواج أو حتى قبل الزواج. الوعي الكافي بما قد مر فيه من مشاكل، نطلع نقرأ، مو بس على أساس أن تجهيزات الزواج ما نحط فيها، ممكن تحدث بأي خلافات في أي بيت، هذا شيء موجودة يعني. ولكن الواحد يحط على أنه ما دخل أي شخص كان في مشاكلنا، تتلاشى أمور وايد، حتى مهما وقعت أي مشكلة إلا طبعا إذا تفاقمت هذه التعب خرجت عن حتى المعقول. إحنا نقول ما نفشي أي أسرار زوجية، نحط هالشيء في بالنا. البنت المفروض تكون متهيئة على أن داخل بيت بيئة مختلفة عن بيئتي، صح مجتمع واحد، وممكن يكون من عائلة واحدة، ويكون يعني من صلة قرابة أو جيران أو غيره، لكن بعد يختلف بيت عن بيت، يفرق أطباع تختلف. فسبحان الله الواحد لازم يكون متهيئ لهالأمور وتدرك البنت على أن داخل هذا البيت داخلتنا على أساس أني أنا واحدة منهم من العائلة، مو على أني مثلا أنا باخذ ولدتهم أو أنا بوقف ضدهم أو غيره. وبالنسبة للزوج بعد أن تكون يعطي كل ذي حق حقه وزمام الأمور في إيده، هو كونه رجل لازم يعرف هالشيء، أنه ما يدخل أي حد في مشاكلهم، يحاول حل مشاكل أول بأول مع الزوج يتفاهم معها. وأهله لهم حقوق وأهل الزوج لهم حقوق، ولكن والزوجة لها حقوق، فيعطي كل حق حقه، وهو بإمكانه كونه هو الرجل يقدر ينظم هالأمور كلها، تتلاشى خلافات كبيرة بدل ما أنت تتفاقم، بالعكس تقل. بالنسبة للعمة احنا نقول هذه اللي جايت انها ودخلت بيته وهي اختارت وحبت ولدته واختارت من بين البنات كلهم، فهاي تكون بنتها الثانية مثل ما هذاك ولدته هذه بنته. بالعكس احنا نشيد بالامهات ونقول نتمنى يعني ان كل الامهات طبعا فيهم الخير والبركة، لكن نتمنى يكون مثل اول يوم الكل كان يتدخل للخير، بالعكس ما يتدخل عشان الافراد او الطلاق، عشان حماية للأسرة وعشان مصلحة عيالهم في الدرجة الاولى، لأن التفكك يكون في تفكك الأسر وفي ضحايا عيال وغير من هالأمور كلها، وتأثير في نفسياتهم هم الطرفين، لأن بينهت هاي الأسرة اللي بنوها سبحان الله وشهدوها تنفك بلحظة ممكن من كلمة أو تصرفات أو غير ممكن تنهار الأسرة. فأنصحهم كلهم على أن يكون الوعي طبعا، وما حد يتمنى الطلاق سبحان الله، بالعكس الكل ضلع الحياة ويكون مستانس ومرتاح، حتى لكن يعيب هالشيء يطلع يقرأ يعرف كيف أن يحل هالمشاكل بحكمة وتصرف. ولو حدثت أي خلاف لأي زوجين إحنا نقول ما يرجع إلا لشخص يكون ناصح عاقل فاهم، يكون ممكن أن سواء كان من الأهل أو من المختصين أو غيره، إذا تفاقمت المشاكل بينهم يمكن أن يتدخل في كلمة خير يسعى فيها للصلح. أما أن يصير أفشي لأهل أو أفشي لصديق أو لغيره إذا تفاقم المشاكل زيادة تكبر.
وحتى لو ما تفاقمت أستاذة مرات بيتراضون الزوجين، لكن يتم الشكوى في ذهن الأهالي أن هو شي سوى بنتنا، فيكون في نوع من الكراهية أو في نوع من الحاجز النفسي صار بينهم.
بالفعل أختي، أحيانا مثل ما قلت لك، في أحيانا تنحل مشاكلهم وينصلحون، لكن يتمون بالأشهر وأحيانا بالسنة، لا تدخل علينا ولا نبغى نشوفها ولا غيره ولا تيني ولا تجرب، ما هي الحرمة ردت مع زوجها وانتهت الأمور وانصلح الحال. ونفس الشيء أهل الزوج وأهل الزوج من الصوغين، يعني سبحان الله هم يبغون يشوفون الولد ولا، فإحنا هم أصلا يكونون يعيشون بقلق وتوتر، هم الزوجين تأثرهم حياتهم هم الزوجية بالدرجة الأولى.
تمام أستاذ الشيخ الأمريكي، جزاك الله خير على المداخلة ويانا في برنامج الرايح، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات يا إذا الله رد
جميعا إن شاء الله، وجزاكم الله خير على تحت هالفرصة، والله يجعل في ميزان حسناتكم إن شاء الله.
آمين جميعا إن شاء الله. مستمعين ان شاء الله المعلومات اللي ذكرناها اليوم تكون مفيده للجميع اذا اراد. الحين مستمعينا بننتقل لفقرتكم اليوميه، فقره
تدري ان
بعد الوصايا اللي ذكرتها استاذه شيخه وصلنا لفقره تدري ان، وفقره تدري ان يعني صراحه يعني تعور القلب. تقول هاي الدراسه ان الباحثون يقولون أن الحرمة اللي تعيش في بيت أهل الزوج ويا عمتها بتكون معرضة للإصابة بأمراض يعني صعبة صراحة الدراسة. أنا أدري الدراسة تقول، يقولون أن الزوجة اللي تعيش مع أهل الزوج ما لنا دراسة صادمة صدق، يعني صدمة الدراسة، الزوجة اللي بتعيش في أهل ويا أهل رايلها تكون معرضة للإصابة بأمراض قاتلة، مثل يرتفع عندها ضغط الدم، تيها بسم الله أمراض القلب، يعني ما أعرف أنا لا تعليق عندي، بس أنا أنقل الدراسة مثل ما جت. والدراسة تقول أن الحرمة أو الزوجة اللي تعيش سواء مع والديها أو أهل الزوج وأطفالها معرضة بعد للإصابة بأمراض القلب 3 مرات أكثر من اللي تعيش بس مع زوجها، هذا والله أعلم. والدراسة تقول أن الدراسة هاي وصفت على العمات أو أمهات الزوج أو الحمام بأنها شو قوة مدمرة، يعني بسبب المشاكل اللي تسببها العمة في الحياة الزوجية فوصفوها بأن هي قوة مدمرة. يقولون في الدراسة في يعني شفرات ممكن تنفك والمعرفة أنواع الحموات أو أنواع العمات. يقولون في الحماء المسيطرة اللي هي أكثر شيوعا، اللي هي تحاول تفرض شخصيتها على الزوجين، وأحلى شيء عندها في الدنيا تستعطيهم أوامر. يقول لك كيف تتعاملين ويا هاي العمة؟ تتعاملين وياها بذكاء، تتفادينها قدر الإمكان، يعني تحاولين ما تدخلين وياها في نقاش عشان ما توصل النقاشات للمشاكل. أما إذا كانت الزوجة من يعني إذا كنتي أنت أعصابك باردة فشو تسوين؟ خليها ترضي غرورها، خليها تعطيكم أوامر وأنتوا نفذوا الأوامر، لكن أنت شوف الآخر مريحة دماغك وصابرة على سيطرتها. النوع الثاني من الحموات أو العمات، العمة الانتقادية اللي كلها تحب تنتقد وكلها الذم، وتشوف أن زوجة ولدها هاي يعني المنافس الوحيد اللي لها في الدنيا، ماشي شغل غير عند هاي العمة غير أن هي بتيس بتنتقدش، وتشوف أن هي داخلة في سباق محموم بينك وبينها. هاي كيف تتعاملين وياها؟ تحجمين العلاقة بينك وبينها، تخلينها يعني بشكل متقطع، مثلا في المناسبات، في العيد، أول يوم في رمضان، آخر يوم في رمضان، في عيد الأضحى، يعني مناسبات اجتماعية محدودة يعني تشوفينها مرة في الشهر، والله يعينك. النوع الثالث من الحموات اللي تتكلم عنها الدراسة الحماة المثيرة للمشاكل، هاي العمة اللي إذا شافت ولدها ومرت ولدها عايشين في نعيم تتخبل، يعني ده يبغى تحول حياتهم الزوجية لجحيم إذا شفتهم متصالحين وفي وئام وفي مودة، إن تاكلها الغيرة ولازم تسوي لهم مشاكل من أي شيء تختلق المشاكل. يقولون الحل للحماة اللي تختلق المشاكل هو إن الزوجة تحاول إن هي تثبت ذاتها قدام أفراد الأسرة وتحاول تخلي نفسها محبوبة من كل أفراد الأسرة، أسرة الزوج يعني. إذا الأم الزوج تكرهها لكن تخلي خوات رايلها صغار كبار كلهم يحبونها، فبهني بتشس أم الزوج وتخليها شوية تهدى والله يعين. النوع الرابع من العمات، العمة المتعالية، هاي عاد الله يعين عليها. هاي العمة إذا أنت شو ما تسوي شو ما تعطينها، يبتي لها عطر، يبتي لها دخون، يبتي لها قطع، خوارتي لها كنادير، ما شيء عيبها، وتشوف كل شيء يعني دون مستواها الاجتماعي. وطبعا هاي العمة دوم يكون أسلوبها أنها تبغي تحرج مرت ولدها وتحاول أن هي تقلل من شأنها قدام الناس يعني، وتستخف بها. الحل، الحل للزوجة التعيسة اللي الله رزقها بهاي العمة المتعالية، أنها تحاول تحسن صورتها قدام أم ريلها وتعطيها وما عليها وتصبر عليها وتصبر عليها وتصبر عليها. ولكن إذا والزوج لازم يكون له دور هني، أنه يفهم الأم أنه يعني لازم تكون معاملتها شوية أهدى ومو بتكون بهاي الحدية بين زوجته. العمة الخامسة هي العمة الحسودة اللي تكره حب ولدها لزوجته وما تتحمله. أنا وهاي مو بعمة، هاي يعني ضرة. الحل مع هاي العمة أن الزوجة لا تظهر أي مشاعر من الحب لزوجة قدام هاي قدام عمتها، تبين أن هي يعني الأمور عادية، ما في حب، ما في أي شيء، وفي نفس الوقت تحاول تتقرب لها وتتودد لها، يعني حتى لو هي كانت جافة بس أنت حاول يعني مثل ما يقول رب العالمين ادفع بالتي هي أحسن. العمة السادسة خلني أقولها، أعوذ بالله منها، العمة الخبيثة اللي هي متمثلة في الدرجة الأولى وسط الناس قدام مرت ولدها فديتها حبيبتي بنتي الغالية، ومن وراها تحش والذنب فيها. ها مختصر العمة الخبيثة. العمة الأخيرة هي أحلى عمة في الدنيا، وإن شاء الله أنا أشوف يعني، وكنا نشوف الحمد لله إن كل واحدة تتمنى تكون عمتها هي أمها، هي اللي عندها الحل لكل المشاكل، هي الملاذ الآمن، هي الحضن الدافي، هي اللي بتكون مع مرت ولدها على ولدها، لأنها تشوفها بنتها حتى لو ما أنجبتها بس هي بنتها. هاي كانت الدراسة لليوم، يمكن دراسة قاسية أنا يعني، بس نحن ننقلها والعهدة على الراوي. في رسائل نصية تقول العمات همات والعمات بحر ظلمات، بيطيح في بحرهن مات قال في التراث. المسج الثاني يقول الحرام خلاص مستمعين، حين بننتقل للفقرة الثانية وهي فقرة
بنيان.
فقرة بنيان اليوم مستمعين الكرام بنتكلم عن الأشياء اللي تغيرت في البيوت وليش تغيرت. في أشياء كانت موجودة في السابق في بيوتنا ولكن الحين ما نشوفها في البيوت. معانا في فقرة بنيان المهندسة عاشة الجروان، مديرة الإدارة العامة للشؤون الفنية بدائرة التخطيط والمساحة في الشارجة. حياك الله مهندسة عاشة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
الله يحييك. مثل ما سمعت اليوم نتكلم عن الأشياء اللي كانت موجودة في بيوتنا سابقا وحين اختفت، فلو تحدينا عنها.
مرحبا، بداية أشكركم على الاستضافة الطيبة في برنامجكم الطيب. وبدخل في الموضوع بصورة عامة، إذا بنتكلم عن البيت أو المسكن أو المنزل بصورة عامة لها احتياجات أساسية ما تتغير مع الزمن. عندنا غرف معيشة، غرف نوم، غرفة ضيوف، مطبخ، سناء، خدمات أساسية. هذا الاختلاف ما يتغير، شو ما تغير التوزيعات. الاختلاف وين يكون؟ الاختلاف يكون في مواد البناء، في الطراز المعماري، في شكل الفراغات المعمارية وعلاقتها في بعض، يعني توزيعها من داخل. بتكلم عن كل نقطة باختصار عشان ما أطولها. المواد سابقا كنا نستخدم مواد من الطبيعة، في البيئة المحيطة، الطين، الجص، العريش، حسب. وكنا نراعي موقع البيت سواء كان ساحلي أو داخلي، وكنا نراعي ميزاني أو حجم البيت نفسه. حاليا الطفرة المعمارية صارت فيها اختلاف مواد بناء، دخل ستيل ستركتشر، دخلت مواد بناء سمحت بزيادة الأحجام، اختلاف الطرق المعمارية ساعدت على هذه الاختلافات. الطراز المعماري كان عندنا هوية واضحة، طراز إماراتي بارجي، عناصر معينة، طريقة الشبابيك. حاليا لا، مواد البناء اختلفت مثل ما قلنا، والطراز المعماري تنوع لأن انفتحت عندنا الانفتاح الحضاري اللي صار عندنا، اختلفت الطراز المعمارية وأصبح كل منزل له هويته الخاصة. بصورة عامة إذا يتبقارن بين البيت القديم والبيت الحديث من ناحية المساحات، نتكلم عن المساحات. البيوت سابقا كانت مساحات الغرف أو الصالات أو كلها صغيرة، أصبحت نحتاج دائما نتكلم عن مساحات أكبر. الخصوصية كانت البيوت مشتركة، اشترك فيها الأسر الممتدة، أصبحت الأسر الصغيرة الحين كلها في بيوت منفصلة. وكانت الغرف مشتركة أيضا، وأصبحت الواحد يطلب بخصوصيته حتى في الغرف داخليا في العائلة نفسها. إذا نتكلم عن الفناء أو الحوي مثل ما نقول أو الحوش، كنا نتكلم عن فناء داخل صغير كل الغرف تطل عليه تشترك فيه العائلة. أصبح الحين الفناء يتوجه للخارج، يعني حتى الواجهات الزجاجية كنا نطلع لخارج مش لداخل البيت. والواجهات نفسها اختلفت. الأطفال كان غالبا الأطفال مش في البناء، الفناء قدام البيت أو مثل ما كنا نسري، فكان حتى العلاقات الخارجية مش داخل البيت، اللعب الأطفال في الخارج أصبحنا نراعي إن الأطفال يلعبون داخل البيت، مساحات اللعب في الداخل، مساحات البيوت مستدعينها تكون أكبر. نتكلم عن احتياجاتنا، إحنا احتياجات الحين نتكلم عن بيت ذكي، خدمات ذكية إلكترونية، واي فاي، النظام الأمن والسلامة والطاقة. تعرفين التقنيات الحديثة كلها دخلت في بيوتنا وإلها تأثيرها. إذا هذا في داخل البيت، إذا تكلمنا عن التوزيع في الفريج نفسه، العلاقات نفسها كانت المسافات بين البيوت الصغيرة مع هذه الأحجام ولدت نوع من الترابط. هذه المساحات الكبيرة والخصوصية الزايدة والتوزيع على البيوت يعني ممكن يؤدي إلى تفكك المجتمع، لكن هذه نقطة ما غفلوا عنها السياسة عندنا. مثلا في إمارة الشارقة توجهنا إلى أن وجود حديقة داخلية في المناطق السكنية، في كل مناطق سكنية حديقة مشتركة لجميع البيوت، أصبحت مجالس الضاحية، أصبح توزيع في نظام عندنا في التخطيط العمراني اسمه نظام الكولديساك، يجمع البيوت. الكولديساك اللي هو عبارة عن مجموعة بيوت لها مدخل واحد، كل واحد له خصوصيته لكن كأنه مجمع مدخل مشترك
في نفس الحوي،
لا في نفس نفس المدخل الرئيسي للشارع، واجهات البيوت كلها متقابلة، سوينا نوع من الترابط زراعي، الخصوصية والترابط. يعني السياسة عندنا ما غفلت إن نضيع هالترابط، نرجع للمناطق القديمة بدينا نحييها لو ما نستخدمها كبيوت. إحياء قلب الشارقة عندنا، إحياء مناطق البستكية في دبي، اللي أتكلم عنه كان فيه هوية معمارية واضحة للطراز الإماراتي، الحفاظ هذا على هذه الهوية. إحنا الحين كل بيت إلا طراز فرنسي بريطاني، إلا يعني شو ما كان طراز اختلفت، لكن الهوية كانت واضحة، عشان ما نفتقدها لازم الحفاظ على هذه الهوية واللي تتناسب معنا، إحنا تتناسب مع مجتمعنا. ما بغيت أطول أيضا،
إذا عندك معلومات. لكن أستاذة عاشة، نحن نلاحظ حين الحمد لله في مواطنين محافظين على حتى يبنون البيوت الحديثة طبعا، ولكن بالطراز التراثي.
هذا هو المطلوب. إحنا ما نقول نبني نرجع نسكن في بيوت القديمة أو نبنيها بنفس المساحات، طبعا اختلفت الاحتياجات التقنيات كلها، لكن كل مثل ما كان كل بلد إلى هويته، إحنا عندنا هوية واضحة، مش إن عندنا هوية وطراز معماري واضح وجميل، نستغله ونخليه يتلائم مع التطور، ونخليه ذكي، تطور ذكي ممكن نسميه، ندخل التقنيات الحديثة بصورة جميلة مثل ما احنا حين نشوفها في معظم البيوت، او حتى جزء من الفنادق عندنا المميزة تستخدم الاسلوب.
حتى مرات نلاحظ. تفضلي استاذ عاشة، كملي كلامك.
لا انا كنت ابغى اتكلم بصورة عامة مثل ما قلت لك، عندنا المسكن الإماراتي احتياجاته ما اختلفت، اختلف المفهوم للمسكن، اختلفت مفاهيم، تعرفين التقنية الجيل يتناسب مع الجيل الجديد، لكن الجيل الجديد بدأ يتأثر بهويات ثانية، وإحنا عندنا ممكن نخلي هويتنا نحافظ عليها ونخليها تتناسب مع المتطلبات الحديثة، وهذا شيء ما يمنع عندنا.
وحلو أن ندمج التراث مع الأشياء العصرية فيعطينا معطى جديد، بالعكس محافظين على تراثنا وعلى هويتنا من خلال بيوتنا، والبيت ترى يعكس صاحب البيت، يعني يعكس التفكير ويعكس ثقافته.
نتكلم عن أشياء ضاعيها، إحنا نقول يعني بيوت القديمة كانت بيوت صديقة للبيئة، مثل ما إحنا الحين نسعى دائما إن يستخدمون المواد اللي هي ما تأثر على البيئة، بتناسب مع البيئة، يراعون موقع البيت، البيوت الساحلية تتعرض للرطوبة، يعالجونها معالجات، يعني كانوا يستخدمون الأساليب اللي إحنا نستخدمها، لكن طبعا بطرق بسيطة حسب الوسائل المتاحة عندهم. يعني كان في عندهم يعني في عندهم مثل ما قلت ذكاء معماري في تصميم هذه البيوت.
صحيح. أستاذة عاش الجروان أو المهندسة عاش الجروان، مديرة الإدارة العامة للشؤون الفنية بدائرة التخطيط والمساحة بالشارجة، مشكورة ويزاك الله خير على المداخلة ويانا في برنامج الرايح فقرة الدنيا.
أصابتكم حياكم الله.
الله يحييك، تسلمين. مستمعينا اسمحونا بناخذ فاصل، وعقب الفاصل بنكمل فقرة الرايح تمويانا.
فن على الفن، سيئا على ونا، تحلى سوالفنا في الطارج وفن على الفن، ويا خليفة الفلاسي وابراهيم لمعة، كل سبت الساعة 4 العصير لين 6 المغير بان على إذاعة الأولى. تمهل يا زمن واسمه حكاية الموج والبحار، وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية الدار.
علوم البحر وسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان، ويحاوره فهد علي.
يا الله يا قريب
غبايب، كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى. سبعة فاصل أربعة.
12 نص النهار في استديوهات الأولى.
منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونرحب بكل من انضم لسماعة إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. والحين وصلنا للساعة الثانية والأخيرة من برنامجكم الرايح. تعقيبا وتعليقا على فقرة العمات، جاتنا مسجات متفاعلة مع الموضوع، يحذرون يعني في أحد المسجات تحذر للسيرين الجمعية لمدة شهر، يعني خلى العمات ينسون أنت في شو تكلمتي. حقيقة يعني أنا كلام ما يبت من عندي، الكلام اللي ذكرناه في الحلقة هو بناء عن دراسات نفسية واجتماعية وطبية، نحن مجرد نقل الدراسات، وأنا قلت في الآخر أن العهدة على الراوي مو على سماح العبار. زين، الله يستر. نحن بالعكس يعني نقدر نقول أو قلنا أن بالعكس العمة أو أم الزوج هي بمثابة صمام الأمان مرات للزوجة، هي الحضن الدافئ اللي الزوجة تلجأ له، خصوصا إذا كانت الزوجة بعيدة عن أمها، فتكون عمتها هاي الأم الثانية أو الأم البديلة. يعني نحن ما نقدر نعمم أن كل العمات شريرات، ولا مثل ما يانا مسج يقولنا عقارب، لا أبدأ حشا، بالعكس في عمات مثل الدواء البلسم اللي هي تكون عون مو بفرعون لمرت ولدها. إن شاء الله الرسائل وصلت والصورة واضحة عندكم مستمعين الكرام. أحيانا بمن في الساعة الثانية من برنامجكم الرايح، وتعودتوا في فقرة في برنامج الرايح الساعة الثانية على طول يكون موضوعنا فيها طبي، ونكون وتكون معانا فقرة
داوها تبرة.
منو منه ما عنده ألام في عظامه، منو منه ما رقبته ما تعوره، واللي ظهره يعوره، واللي ريوله ومفاصل وديسك، يعني الله يجيرنا ويحفظنا ويشفي كل مريض يا رب. وايدين نشتكي بالعظام وعندنا نقص فيتامين دال، يعني الحياة والعظام صارت هاجس مو بس الكبار، حتى الصغار، حتى اللي في العشرينات عندهم ألام في العظام. تكون هالألام مرات لنقص فيتامين دال مثل ما ذكرنا، أو أن حتى إصابات أو غيره، ومرات سبحان الله بدون أي شيء تلقى الإنسان يعاني بألم في الظهر، في الرقبة، في الركبة، في الريول، مفاصل، بسبة ممكن طبيعة العمل، قلة الحركة، بسبة دواماتنا وجلستنا على المكاتب. يعني هاي العوامل تساعد وتخلي المشاكل تظهر في العظام من حيث ولا ندري ولا نحتسب. في فقرة دوها تبرة بنتكلم مع الدكتور عن أمراض العظام وألم الظهر والريول. بيكون ويانا في هاي الفقرة الدكتور عيسى الحمراني، نقول اسمه صح، المسمى هو استشاري ورئيس قسم العظام بمستشفى دبي. هني نتكلم شوية عن العظام. العظام نقول عظام، العظام مثل ما نقول هي تساعدنا على الحركة، هي اللي تحمل الجسم، هي اللي تمنحها الشكل. سبحان الله، العظام تعطي الجسم الشكل. العظام عبارة عن لسج حية تعيد تبني نفسها بنفسها على نحو مستمر طول العمر. سبحان الله، في خلال مرحلة الطفولة والمراهقة النسيج العظمي هذا يزداد بسرعة أكبر من سرعة زوال النسيج العظمي القديم، ولكن بعد 20 عام على وجه التقريب تبدأ هاي العظام تفقد بنائها، تفقد البناء ويصبح يعني إنه شو مثل ما يقولون هني إنه يصبح أسرع، لا، فإن فقدان العظام يصبح أسرع من بنائها. ودوم يقولون عشان شي يشربوا وانتو صغار حليب، خذوا كالسيوم، لأن في الطفولة أي كالسيوم ناخذه ونحن صغار هذا يكون مخزون لما نكبر، لكن عقب سن 20 صعب هنا أن يكون عندك مخزون في الجسم. زين، هاي تقريبا مقدمة يمكن تكون كافية شوية حق الموضوع. بناخذ فاصل، عقب الفاصل إن شاء الله بنكمل كلامنا ويا الدكتور. تمويانا
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر تليفون 0436999950 ومواقع التواصل الاجتماعي
@الأولى FM.
الأولى 107.4 من بدع دارنا.
قال من هو على حتفه وشيك يا أماننا أثر مالك أمان، كيف من علق ماله عليك تتركه للعواذل والزمان، وكيف تقسى على من مات فيك وانت كلك لياننا في ليان، ليت لين ونعومة وجنتيك صبها الله قلبك لينا لان، وليت كله بداية وانتهيك، وليت كله خطأ وكب وتحصان، وليت مالي عيوننا ترتجيك، وليت ما كان لعيوني لسان، ويوم طحت في هواك وفي يديك ليت ما طلقت لحساسي العنان، كنت أظنك عمر يوم أصطفيك وأثر منتك أفو حب وحنان، حان يوم اللقى وجيت التقيك ليت يوم اللقى ما كان حان، راهن القلب وكد لي مجيك ويا حسافة خسر قلبي الرهان، بعت قلبنا بدمه مشتريك والمعاذير ما كانت اسمان، لو شوق ابتلاني مبتليك كان سابقتني لذاك المكان، مت منك بعد ما مت فيك يا قساتك يعود الخيزران، راح ثلثين ليلي احتريك والقمر حينها شاهد عيان، ذاب قلبي من اللهفة عليك ذوبة الشمع فوق الشمع دان. الشاعر محمد بن طريش.
من بدع دارنا.
ودي وانا الوايا الأولى 107.4
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا، ونرحب بكم ونحييكم مرة ثانية، ونحيي كل اللي انضم لسماع إذاعتنا الأولى منكم وفيكم. مثل ما ذكرنا قبل الفاصل، حين في الفقرة الطبية بيكون ويانا دكتور عيسى الحمراني، رئيس قسم العظام بمستشفى دبي، استشاري ورئيس قسم العظام بمستشفى دبي، اللي بنتكلم فيه وياه عن ألام العظام، سواء ألام الظهر، ألام الرقبة، ألام الركبة، يعني الألام بشكل عام. والله يكفينا شر الألم. لتواصلكم ويانا استويت تواصلوا ويانا عن طريق الرسالة النصية على رقم 4477 أو رقم التليفون 34999950. فموضوعنا اليوم عن العظام، والحقيقة تكثر المشاكل العظام مثل نقص فيتامين دال، ونحصل يعني الكثيرين في المجتمع الإماراتي خاصة نحن على كثر ما عندنا من شمس وشمسنا حارة، لكن عندنا نقص فيتامين دال، لأن نحن ما نتعرض بالكمية الكافية في الوقت الصح لأشعة الشمس. الحين ما بنطول عليكم، بندخل مباشرة يا دكتور. السلام عليكم دكتور عيسى.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا دكتور؟
يا مرحب، أهلا نختم. كيف حالك؟
الحمد لله بخير الله يسلمك. مثل ما سمعت في المقدمة، نحن اليوم طبعا بتخبرنا عن مشاكل العظام، فلو مبدئيا نبدأ شو أنواع أمراض العظام المنتشرة عند الأطفال، بنبدأ في دولة الإمارات.
أيوة، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نشكر تلفزيون دبي على هذا اللقاء الطيب.
إذاعة الأولى طبعا مركز حضر في التلفزيون في الليل، الحين إذاعة الأولى.
أي نعم. فطبعا بالنسبة لأمراض الأطفال، خاصة الأطفال في دولة الإمارات، طبعا هي مشابهة للتوزيع العالمي في أغلب الدول، خاصة الإصابات والالتهابات في المفاصل والعظام. لكن طبعا في بعض الأمراض اللي هي يعني نلاحظها أنها موجودة أكثر عندنا في دولة الإمارات وفي منطقة الشرق الأوسط، اللي هي طبعا من أمراض خلع المفاصل، أمراض حنف الأقدام وتقوس العظام، نقص الفيتامين دال وما يصاحبه طبعا من الكساح، بالإضافة إلى الأمراض الوراثية في العظام. فهذه أغلب الأمراض اللي هي نشوفها منتشرة عندنا في دولة الإمارات في الشرق الأوسط، اللي دائما نشوفها عندنا في العيادات.
هاي بالنسبة للصغار ولا صغار وكبار؟
بالنسبة هي نعم للأطفال.
زين، بالنسبة للكبار؟
طبعا بالنسبة لفئة الكبار، أغلب الأطفال الأمراض اللي نشوفها أمراض التآكل في المفاصل، في الركب، في منطقة فاصل الحوض، بالإضافة إلى طبعا الهشاشة في العظام وضعف بنية العظم، وكذلك أمراض العمود الفقري وتآكل الديسك وما يصاحبه من آلام الظهر.
صحيح دكتور، طريت الديسك، والديسك للأسف منتشر، فشو الأسباب اللي تؤدي إلى انتشار مرض الديسك؟
طبعا يعني في اسباب كثيره طبعا اللي تؤدي، اما ان يعني المريض عنده يعني قابليه بان يكون عنده مشكله في الديسك، سواء يكون يعني كثير عند العائله منها، كذلك هشاشه العظم، بالاضافه الى طبعا الضغط اللي يكون على العمود الفقري من سواء بسبب المهنة أو بمثلا سوء يعني الرياضة وحمل الأثقال، فهذا طبعا سبب اللي هو سرعة التآكل في الديسك. الأسباب الأخرى اللي هي تكون مصاحبة للشيخوخة وحكم الزمن من ناحية التآكل الغضاري في المفاصل هذه في العمود الفقري والديسك، وما قد يصاحب كذلك من تضيق على منطقة الأعصاب الظهر والآلام اللي هي تصاحبها من آلام الظهر والأرجل كذلك.
نعم دكتور، هل الحريم أكثر إصابة بأمراض العظام أم الرجال؟ ما لخص
يعني ممكن إلى حد ما نعم، ممكن بعض النساء قد يعني تكون عندهم إصابات أكثر في العظام إذا جينا من بعض يعني نقص فيتامين دي أو دال بسبب يعني قلة تعرضهم للشمس، تواجدهم يعني في أماكن مغلقة في أغلب الأحيان، بالإضافة إلى طبعا عامل الهرموني
وبسبب الحمل والولادة.
إيه نعم، وما طبعا صاحبها من ولادة وحمل، طبعا هذه تعرضهم بأن يكون عرضة لضعف في العظام.
نعم دكتور، ذكرت الأمراض العظام اللي تصيب الأطفال، لكن بالنسبة للكبار اللي عندهم إصابات في العظام سواء ألم في الرقبة أو في الركبة أو في الظهر، عادة الأدوية تكون عبارة عن مسكنات، والمسكنات متهمة بأنها ما تعالج بس تسكن وبالعكس وتضر المعدة، هل كلام صحيح؟
لا. والله يعني بالنسبة للأدوية اللي هي في العظام طبعا يعني في جعبتنا مو فقط المسكنات وإنما في أدوية علاجية كثيرة، يعني ما ننسى الفيتامين د اللي هو يعني عدم وجوده بكميه مناسبه في الجسم يؤدي الى الكساح عند الاطفال وبالتالي يعني تاخرهم في المشي وعدم حتى عدم المشي والحركه، واخذهم للفيتامين د يكون علاجي يحولهم يعني تحول كامل الى ان يمشون وتكون صحتهم طيبه. بعض الأدوية الأخرى اللي هي مضادات الالتهابات الموجودة عندنا سواء للعدوى البكتيرية أو غيرها اللي هي يعني تعيد المفصل إلى وضع طبيعي بقدر الإمكان، بالإضافة إلى المضادات اللي هي للروماتيزم اللي هي تعالج آلام الروماتيزم وكذلك الروماتيزم بحد ذاته يعني بحيث أن بقدر الإمكان توصل إلى يعني بر الأمان. الأدوية الأخرى اللي هي ضرورية كذلك الأمراض الهشاشة سواء الهشاشة اللي بسبب يعني كبر السن أو الهشاشة الوراثية، يعني فيها تقدم كبير يعني في المجال. فيعني أما بالنسبة يعني عودة إلى المسكنات، فالمسكنات جزء من الأدوية اللي هي نحن نأخذها في العظام. طبعا المسكن قد يؤخذ يعني في حالة إصابة الشخص سواء إصابة رياضية أو غيره، فهي تعتبر يعني مجرد أن يعني تسكن للآلام هذه لحد ما أن يتأهل ويرجع إلى وضع طبيعي، أو أن يكون مسكن بعد العملية لحد ما أن آلام العملية تبدأ تخف وتتحسن ويرجع إلى وضع يعني طبيعي بقدر الأمكان. الأمر الثالث اللي هو ممكن نستخدم المسكنات فيه إن في بعض الأحيان يعني بعض الأشخاص العملية يعني مش وقتها الآن، نوصف المسكنات بحيث إن على الأقل يعني نكسر فيها الوقت لحد ما أن يعني المريض يقتنع بأن العملية هي الحل الأمثل للمشكلة اللي عنده. طبعا كثرة المسكنات لها أثارها الجانبية ما في شك يعني، لكن طبعا استخدامها باعتدال ضروري.
دكتور عيسى، هل أمراض العظام ممكن أن تؤدي إلى تغير في لون المنطقة البيضاء اللي في العين مثل اللون الأزرق أو الأرجواني أو الرمادي؟ هذا الكلام صحيح؟
ممكن في بعض الأمراض اللي هي الوراثية اللي هي يعني يولدون فيها بعض الأطفال وتكون عندهم هشاشة وراثية في العظام، طبعا اللون الأبيض هذا اللي يشوفه في العين يتغير إلى يكون لون قريب الزرقة، فيكون مصاحب من علامات يعني نقص أو هشاشة الوراثية عند الأطفال. طبعا هذا ما يكون دائما يعني موجود، لكن في بعض الأنواع اللي تكون فعلا الهشاشة اللي تكون مصاحبة للتلون هذا في العين، يكون تأخر أو عدم مثلا التسنين في الطفل، وكثرة الكسور اللي هي متكررة اللي الأهل يستغربون منها، في يعني يكون كسر أكثر من كسر في خلال شهر أو أشهر قليلة. هذا طبعا يخلي الدكتور يشك أنها ممكن أن الطفل يكون عنده الهشاشة الوراثية، ويبدأ طبعا فحوصات حتى متأكد من التشخيص.
إنزين، أنت ذكرت حين دكتور الهشاشة الوراثية، شو الفرق؟ يعني في فرق بين الهشاشة الوراثية والهشاشة اللي تستوي مع تقدم السن؟
الهشاشة الوراثية اللي يكون في نقص في عامل رئيسي في بنية العظم، فالطفل يولد بنوع من أنواع العظام بحيث نوع من أنواع الكولاجين ما يكون موجود في بنية العظم، فلذلك العظم يكون ضعيف جدا وقابل للتكسر، فممكن يكون من النوع اللي هو بسيط حيث أنه ما يتكسر إلا إذا كانت إصابة نوع ما وسط، أو أن يكون من النوع اللي هو شديد، فمن أدنات إصابة بسيطة يكون في كسر في العظم. طبعا دائما نتأكد أنه ما يكون عنده نقص فيتامين د، ما يكون عنده تكون عنده أشياء ثانية، فنجري الفحوصات الأولية بحيث نتأكد أن فعلا أن هاي الهشاشة اللي هي الوراثية.
بالإضافة للفيتامين، تفضل دكتور كمال.
أيوة، أغلب أغلب طبعا في الهشاشة اللي هي كبر السن، هذا يكون طبعا بسبب أن يعني كمية العظم في أو كمية العظمية اللي في الكتلة، كتلة العظم تكون قليلة، هذا طبعا سبب يعني ضعف العظم، ممكن كسور كذلك.
تمام دكتور، بالنسبة للألام الرقبة،
نعم،
شو الأسباب اللي تؤدي إلى حدوث هالألم بشكل عمارات؟ مثلا في رسالة نصية تقول يعني ألم يشبه ألم العصبة ولكنه مزمن صار متواصل، فشو الأسباب للألم؟ تقولوا أخذ مسكنات لكن يعني بدون فائدة.
أيوة طبعا الألام الرقبة يعني قد يكون الألم من العظم نفسه بسبب يعني نقص في بنية العظم، قد يكون من الديسك اللي هو ما بين الفقرات اللي هو سبب يعني ألم في بسبب التآكل في الديسك أو تآكل المفاصل الخلفية للعمود الفقري في الرقبة، أو بعض الأحيان يكون جاي من الأعصاب اللي هي في تابع للحبل الشوكي في منطقة الرقبة. فطبعا لابد أن يكون فحص المريضة والمريضة الدكتور طبعا متمرس وخبير بحيث أن يشوف من وين الألم جاي، هل هو هذا الألم جاي من الرقبة نفسها، أو أنه قد يكون ألم جاي من أماكن ثانية، من الإذن مثلا، من الفك مثلا، أو أماكن أخرى، فيشوف بالضبط شو سبب الألم هذا الموجود في الرقبة، وبناء عليه يعالج المريض، يعني هل هو يحتاج كعلاج تحفظي إذا كان شيء بسيط أو تآكل بسيط في العمود الفقري، أو إن جراحي إذا كان طبعا متقدم في التآكل.
تمام، في رسالة نصية ثانية تقول إن تعاني من تنميل في فريل وحدة في القدم، ومؤخرا صارت تشعر بوجود سخونة في القدم، سخونة تنميل أو مرات تحول التنميل لسخونة في القدم.
أيوة طبعا التنميل غالبا يكون سبب ضغط على الأعصاب، لأن يكون ضغط يعني موضعي في منطقة القدم، أو أنه يكون يعني مركزي جاي من الأعصاب اللي هي في الظهر. فطبعا في بعض الأمراض الأخرى اللي هي مثل السكر ممكن تعطيها بعض التنميل في منطقة الريل، فطبعا لابد أن الدكتور يشوف بالضبط هل هي الآلام هاي والتنميل جاي من الظهر ولا جاي من أسفل القدم، وبناء عليه يعني يبدأ يركز على المكان هذا، إذا كان في الظهر ممكن يسوي لها الأشعاعات اللي ضرورية ما بيما فيها الـMRI، وإذا كان في القدم ممكن يسوي لها تخطيط الأعصاب، يشوفها هل هي من القدم أو أسفل الأرجل يعني.
وبالنسبة للسخونة؟
السخونة هاي في بعض الأحيان تكون مصاحبة للسكر، فلذلك لابد الدكتور يتأكد أنه ما في عندها يعني مشكلة في السكر، لأن بعض الأحيان تعطيها إحساس بالسخونة في منطقة الريل.
وإذا ما كان في سكر بتكون شو الأسباب ممكن؟
يعني يتأكد أنه ما في التهابات في هذاك المكان، يتأكد كذلك ما أن يكون في زيادة يعني ضغط على منطقة العضلات والأعصاب في أسفل القدم، ممكن هي بسبب السخونة اللي هي الموضعية في مكان واحد ما تكون عامة مثلا كحمى وغيرها.
تمام دكتور، التقوس القدمين هذا اللي يستوي عند الأطفال، هل ينتهي مع الكبر ولا وأصلا شو سببه؟
يعني الطفل في أول يعني ولادته يكون بسبب طبعا وضعه في بطن الأم يكون تكون يعني الأرجل في وضع تقوس حتى ما يبدأ يمشي تقوس يكون ملاحظ أكثر لذلك بدون يحاتونه شو سبب التقوس هل هو يعني بسبب نقص فيتامين د يعني بعض الأحيان يشبون بيده مثلا يده كان أكرف أو كذا فطبعا في أغلب الأحيان ما إذا كان الطفل سليم ما عنده أي مشاكل غذائية ما عنده مشاكل صحية يكون هذا وإذا كان بسيط يكون عارض ويتحسن مع مرور الوقت أما إذا طبعا كان في طفل قليل الأكل والتغذية نحن نحاتي طبعا ما يكون نقص الفيتامين د فالأشعة تبين وكذلك فحص الدم يعني يوحينا بأن فعلا في عنده نقص في فيتامين د ويبدأ العلاج مع علاجه طبعا يتحسن الوضع ويرجع إلى الطبيعي نادرا يعني ما يكون نقص في فيتامين د يكون في خلل في العظام اللي هو قد أن يستمر معه إلى حد سن المراهقة وكذلك يتبع إلى الكبر كذلك طبعا هذا في وقت يحتاج إلى تدخل جراحي بحيث أن يعاد تقويم العظم بحيث أن يكون مستقيم وما يأثر على تآكل المفصل في المستقبل
في رسالة ثانية من أخت رحاب تقول أنها تعاني من كم من سنة من ألم في الريل ومنطقة الساقين خصوصا في الليل وساعات النوم ويصاحب بعد هذا الألم حرارة في أسفل القدمين وزارت الدكاترة كان من دكتور لكن بدون فائدة والعلاج ما منه فائدة فتقول شو سبب هذا الداء
طبعا يعني هي لازم أن تشيك على الأعصاب تشيك كامل بعض الأحيان في بعض الناس عندهم قلة تروية في الريل لكن أغلب الأحيان تكون مصاحبة أنها برودة في الريل أكثر ما أنها حرارة لكن التأكد من الأعصاب التأكد من قوة العضلات ما في مشكلة في العضلات التأكد أن ما عندها أي مشاكل هرمونية ثانية في الغدد يعني الغدد الدرقية أو غيرها أو الباراثايرويد بحيث نتأكد ما في أي خلل في عمليات الأيض اللي في الجسم تعطيها هاي الحرارة في الساقين في الجهتين نايز طبعا عن ما ذكرت الأعصاب ما تكون في عنده مشكلة في الأعصاب فتعرض نفسه على أول شيء طبيب باطني تأكد أن الأمور طيبة من ناحيته بعدين يمكن أن يشوفه طبيب أعصاب يتأكد أن أمور الأعصاب تكون طيبة إن شاء الله
دكتور موضوع السخونة في القدمين تكرر المرة الثالثة حين بعد الأخ أحمد يقول أن عنده سخونة في القدمين ولكنه الحمد لله لا عنده سكر ولا أي شيء
أيوة يعني هو وجود السخونة في القدمين يعني ما نمض هناك علامة يعني تدل على مرض معين بحد ذاته يعني هي تكون لها كذا سبب فلذلك يعني فحص القدم وفحص الريل وفحص الظهر بشكل عام وفحص المريء ككل يعني يعطينا مؤشرات انه ممكن يكون سبب الاسباب اللي ذكرناها السابقة يعني بس ما يغفلون عن الناس ان لا والله يعني قد يكون شيء بسيط لا المفروض أن شيء يكون عليه وحتى نطمئنون بأن هذا قد يكون شيء بسيط يعني ما في ما مصاحب لمرض معين إن شاء الله
إن شاء الله في رسالة نصية يقول عندي ألم خلف كعب القدم بالرغم من حقن الكعب بحقنة الالتهاب الوتر ولكن الألم رد مرة ثانية من الخلف مع الشكر
أيوة طبعا الآلام اللي في مؤخرة القدم قد تكون بسبب بروز عظمي موجود في مؤخرة عظمة القدم مع الحركة
اللي هو يسمونه المسمار
تأثر على الوتر وسبب ممكن التهاب في الوتر قد يتحسن مع الراحة قد يتحسن مع بعض الأحيان الإبر المسكنة وبعض المسكنات لكن إذا كانت العظمة كبيرة نوعا ما وفعلا أثر على الوتر وتعطي ألم مزمن فما يكون في حل طبعا العملية بحيث أن جزء من العظمة هاي اللي بارزة محفة بحيث أن ما تتأثر عليه وسوي الالتهاب المزمن في الريل
تمام دكتور بشكل عام شو ممكن تنصحنا عشان نتجنب يعني ألام العظم وبالذات إنه مع كبر السن ومع روتين حياتنا ومع اليأس على المكاتب واستخدام الأجهزة الكمبيوتر يعني صارت لنا أشياء ما كانت موجودة فشو نصيحة ممكن تقدمها؟
والله يعني أول حاجة يعني كنصيحة يعني توجه العيان قبل الصغار، لأن السر في أن يعني العيان من البداية يكون عندهم العادات الجيدة من الغذاء الطيب الغني بالكالسيوم، التعرض للشمس، عدم يعني حمل الكتف الثقيل وكذا، بحيث نتجنب في المستقبل إصابات الظهار أو تآكل في الظهار وغيره. إذا عدينا مرحلة الطفولة، طبعا بالنسبة للشباب يعني الرياضة مهمة جدا، التغذية طبعا ما في غنى عنها، التغذية المتكاملة، وتجنب العادات السيئة من التدخين وسواه. وإذا مرينا على مرحلة الشيخوخة، طبعا الشيخوخة ما تعني أن خلاص تقاعد عن الرياضة، بالعكس تعني بأن لابد الحركة لها استمرار، الغذاء الطيب له استمرار يعني، ويعني فيتامينات طبعا خاصة أن الشهيقة تقل مع الشيخوخة، الفيتامينات يعني تكون مكملات غذائية لهم تحينهم على الأقل على نقص الفيتامين دال وسواه. يعني
شو الفيتامينات اللي ممكن الواحد ياخذها وهو مو يعني ما عنده خوف ان هالفيتامينات بتضره او ان كثرتها بتؤدي لنتائج عكسيه؟
والله طبعا يعني باستثناء فتره الحمل لابد الواحد يكون طبعا حذر في مرحله الحمل، قد تضر بعض الادويه والفيتامينات اللي هي ما لها ضروره تؤدي للجنين، لكن بشكل عام طبعا الفيتامينات الرئيسيه فيتامين د، فيتامين بي، هاي الفيتامينات اللي هي الرئيسية، بحيث أنه يعني تأكد أنه يأخذها، ويعني أنصح أنه يأخذها كذلك من شركات اللي شركات أدوية، مش الشركات اللي هي يعني تعطي مكملات الغذائية، لأنها تكون الفيتامينات نقية وما فيها أي يعني شوائب قد ضرب الجسم. تركيز الناس على الفيتامينات أكثر من الغذاء المتكامل ما أنصح فيه، أنا أركز على الغذاء المتكامل الصحي أكثر من الفيتامينات. الفيتامينات نتركها اللي عنده فعلا نقص في الفيتامين، أو أنه وصل لمرحلة أنه ما عنده شيء للأكل، فيصبح الفيتامين يعني مكمل لغذاء.
هذا بالنسبة للكبار. بالنسبة للأطفال دكتور، هل تنصح نحن نعطي عيالنا فيتامينات معينة؟
ما نفس القاعدة تسري على الأطفال كذلك، طبعا تعرضهم للشمس ضروري جدا. الآن أصبح الطفل يعني في البيت أغلب الأحيان، يرجع يعني يروح المدرسة ويعني مدرسة مسكرة تجنبا للشمس حتى في وقت الرياضة وكذا، يعني أعتقد يعني فترة الصباح والصباح ضروري يتعرضهم للشمس. الغذاء الطيب، إذا في علامات يعني أوحد بأن فعلا عنده نقص في خاصة في الفيتامين دال، وقتها طبعا لابد أن يأخذ الفيتامين دال. أما أن يكون تكون عادة بأن الطفل لازم يأخذ فيتامين دال، ما أعتقد له ضرورة يعني. إن شاء الله.
سؤال أخير دكتور، الغضروف اللي في الرقبة شو سببه، وهل له علاج غير العمليات الجراحية؟
طبعا الغضروف اللي في الرقبة يعني تآكل اللي قد يكون بعض الأحيان مبكر، يعني يكون ناتج عن إصابة أو يكون ناتج مثلا عن زيادة في الوزن. إذا كان إصابة، سواء إصابة ملاعب مثلا في الرياضة أو غيرها أو حادث لا سمح الله، طبعا يعتمد، إذا كان بسيط ممكن أنه يعني تعالج العلاج التحفظي، إذا كان أثر وكبير طبعا ما في حل غير العملية، سواء ترميم الغضروف هذا أو أن إذا كان جزء بسيط متاكل منه ممكن يكون يعني تنظيف الجزء هذا. زيادة الوزن طبعا تؤدي إلى التآكل السريع في الغضروف، سواء كان في الركبة أو في عظم الحوض أو حتى في القدم، وتؤدي في النهاية إلى أن يعني الغضروف اللي هو الهلالي في الركبة والغضروف اللي هو مع صاحب للعظم يتآكل سريع، فيوصل إلى أن يحتاج عمليات استبدال مفاصل في وقت مبكر. طبعا هي الأسباب الرئيسية اللي هي تؤدي لتآكل الغضاريف. في الأطفال أكثر شيء تكون الالتهابات، اللي بعض الأحيان يعني البكتيرية اللي ما تتلاحظ في البداية يبدأ بعدين الالتهاب البكتيري يأكل في الغضروف، وطبعا هاي تكون خطورته أكبر من الواحد لما يكون كبير في السن.
تمام دكتور عيسى، جزاك الله خير على المشاركة ويانا والمدخل في برنامج رايح. إن شاء الله كل لقاءات متجددة إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا جزيلا.
عفوا يا دكتور.
شكرا.
كان ويانا حين دكتور عيسى الحمراني استشاري ورئيس قسم العظام بمستشفى دبي. مستمعينا وصلنا لختام الرايح اليوم، إن شاء الله تكون الفقرات كانت مفيدة، بديناها بدور العمة في الحياة الزوجية، يعني إن شاء الله كانت الفقرة لطيفة نوعا ما. تكلمنا عن وجودها، وإن شاء الله وجودها بيكون دوم إيجابيين، لأن نحن ناس إيجابيين ونطلع على الإيجابية في حياتنا. بالفقرة الطبية تكلمنا عن ألام العظام يا دكتور عيسى، والله يكفينا جميعا شر الأمراض وكل شر يا رب. مستمعينا وصلنا للختام، تقبلوا تحياتي سماح العبار، وإن شاء الله إذا الله راد باكر لنا لقاء جديد وحلقة جديدة وفقرات جديدة. فالرايح في مان الله.
الرايح